أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقدمة الثانية. هلا كان في كلام مهم يعني بالسابق نحكيه شوي، بس اللي كتبته هون: ثم بدأ بعد ذلك علم الأصول يحدد مفهوم الأصل العملي والوظيفة العملية على يد المتأخرين عن صاحب المعالم والشيخ البهائي قدس سرهما، ولعل من أوائل من تنبه إلى ذلك كما أشار إليه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله هو صاحب الشرح الوافي سيد جمال الدين رحمه الله. ثم تحدد هذا المفهوم الموجود عندنا اليوم بشكل دقيق ومضبوط على يد الأستاذ الوحيد البهبهاني قدس سره ومدرسته، خصوصا الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية، وبعده تحدد على يد الشيخ الأعظم الأنصاري وبلغ الغاية على يد الشريف إلى يومنا هذا. فأصبح مفهوم الأصل العملي عبارة عن المرجع الذي تستنتج منه الوظيفة العملية، لا يطلب فيها الفقيه العلم أو الظن بالحكم الشرعي الواقعي، بل يطلب فيها الوظيفة العملية التي يخرج بها عن عهدة التكليف عند عدم معرفة الحكم الشرعي الواقعي، عند عدم معرفة الحكم الشرعي الواقعي ولا التعبدي. يعني هذا بيعبر عنه هنا بالدليل المحرز. وينقل الشيخ الأعظم الأنصاري عن الوحيد البهبهاني في أول أصل البراءة أنه أطلق اسم الأدلة الفقاهتية على الأصول العملية. يعني الوحيد البهبهاني اللي هو الذي أطلق تعبير الأدلة الفقاهتية على الأصول العملية واسم الأدلة الاجتهادية على الأمارات. ويقول قدس سره إن النكتة في ذلك هي تعريف الفقه والاجتهاد، حيث عرف الاجتهاد باستفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، وعرف الفقه بأنه العلم بالحكم الشرعي. والأستاذ الأكبر رحمه الله حمل الحكم الشرعي في تعريف الاجتهاد على الحكم الواقعي، والظن به عبارة عن الأدلة والأمارات الظنية التي تؤدي إليه من قبيل الظواهر وخبر الواحد ونحو ذلك، ولهذا أسماها بالأدلة الاجتهادية. وحمل الحكم الشرعي، طيب أسماها بالأدلة الاجتهادية، لحظة شوي بس، إذن هو سمى الأدلة والأمارات الظنية بالأدلة الاجتهادية. لماذا هو قال هيك؟ حمل الحكم الشرعي في تعريف الاجتهاد على الحكم الواقعي، وعليكم السلام، وظن به عبارة عن الأدلة والأمارات الظنية التي تؤدي إليه من قبيل الظواهر وخبر الواحد ونحو ذلك، ولهذا أسماها بالأدلة الاجتهادية. هلأ سميها بالأدلة الاجتهادية، سمى الأدلة والأمارات الظنية بالأدلة الاجتهادية. أحسن خي حسن، أجرك الله. طيب، ولهذا أسماها بالأدلة الاجتهادية، يعني هو سمى الأدلة المحرزة والأمارات الظنية بالأدلة الاجتهادية، لأن المظنون أنها تصيب الواقع. كمان جيد، لا ضير في هذا الاسم، لأنه اعتبر الأدلة المحرزة يعني الأمارات الظنية من قبيل خبر الواحد، يعني اعتبرها هذه أدلة اجتهادية، لأن المجتهد يستفيد منها في الاجتهاد. يعني يحصل عنده الظن القوي من خلال الأدلة المحرزة، فسمى هذه الأدلة المحرزة بالأدلة الاجتهادية، لأن المجتهد يحرز الظن من خلالها. يعني بعده كلام جيد هذا، بس السيد الشهيد ما عجبه هذا الاصطلاح، سميها الأدلة المحرزة، سماها الأدلة المحرزة. السيد الشهيد قال الكلمة التالية، قال المحرزة لأنه الأدلة الاجتهادية بتعبيره فيها كاشفية، فسماها الأدلة المحرزة لأن فيها كاشفية وإحراز، هكذا قال السيد الشهيد. كمان كلام السيد الشهيد جيد، يعني الوحيد البهبهاني الأستاذ الأكبر سماها الأدلة الاجتهادية لأنه الإنسان يستفيد منها الظن بالحكم الشرعي الواقعي. شو فيها؟ ليس في هذا عيب، بس أيه الأرجح، أن نسمي الأدلة المحرزة بالمحرزة أم أن نسميها بالأدلة الاجتهادية؟ هلا بتقلي إنه الأدلة المحرزة فيها كاشفية، بقلك صح، أن نسميها بالمحرزة صح، أن نسميها بالاجتهادية هلا طبقا لكلام الأستاذ الأكبر وحيد البهبهاني قال هذه أدلة الاجتهادية، أما الأصول العملية فهي الأدلة الفقاهتية، الفقاهتية، لأنها تؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي الظاهري، لأنها تؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي الظاهري. ما مصبوط الحكي، هو عبر عن أصول عملية بالأدلة الفقاهتية، السيد الشهيد عبر عنها بالأصول العملية، هو عبر عنها بالأدلة الفقاهتية. شو حكي هذا؟ مش مظبوط. أنا بقول تعبير السيد الشهيد هو الأضبط، الأضبط. ليش تعبر أنت عن الأدلة المحرزة بالأدلة الاجتهادية؟ ليش؟ يعني هلا انت ما فيك تدخل مثلا اصول عمليه بالادله الاجتهاديه؟ هلا الكلام بيناتنا، لا شو بدك الوحيد البهبهاني توفاه الله من زمان، بس عم نحكي نحن، انت ليش بدك تسميها هيدي هيك الادله الاجتهاديه والادله الفقاهتيه؟ سميها الادله المحرزه التي فيها كاشفيه واحراز، وسمي الاصول العمليه الاصول العمليه. ليش الأدلة الفقاهتية؟ لأنها تؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي الظاهري. ليش هي الأمارات ما بتؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي الظاهري؟ ليش حجية الأمارات أليست حكما ظاهريا؟ ما زبطت معه مع الوحيد البهبهاني، بلى مع الوحيد البهبهاني ما زبطت، ما زبطت. أنا بقول إنه الحق مع السيد الشهيد، الأدلة المحرزة لازم نسميها الأدلة المحرزة، والأصول العملية لازم نسميها الأصول العملية مش الأدلة الفقاهتية. ولا لا أسر عباس إلا شوف شو بتقول أنت؟
المؤدى واحد.
لا ليش المؤدى واحد؟ أنا ما بعبر بس التعبير. أنا بقول الحق مع السيد الشهيد. يلا. والخلاصة أن تحديد مفهوم الأصل العملي بهذا الطراز وجد بعض التمهيدات له قبيل العصر الثالث من عصور علم الأصول، ودقق في العصر الثالث الذي نسميه بعصر الأستاذ الوحيد البهبهاني. طيب هلا قبل العصر الثالث، يعني عصر الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، هذا بنسميه العصر الثاني. طيب هلا دقق في العصر الثالث الذي نسميه بعصر الأستاذ الوحيد البهبهاني على يد هذا الأستاذ الأكبر ومن بعده ومن جاء من بعده وسام في تكوين العصر الثالث. وهذا أحد الأمور التي دعتنا إلى أن نجعل ظهور الأستاذ الوحيد البهبهاني ومدرسته وما تلاه من البحث العلمي عصرا برأسه في قبال ما قبله من مدرسة الشيخ حسن العاملي، فإن تحدد فكرة الأصل في قبال فكرة الدليل المحرز الاجتهادي أمر أساسي في عملية الاستنباط، أي مضبوط الحكي، وهو من المظاهر الرئيسية لهذا العصر الثالث، والتي بها وبأمثالها استحق أن يكون عصرا جديدا من عصور هذا العلم. ولهذا ذكر صاحب الحدائق قدس سره في كتاب الدرر النجفية في درة عقد لبحث أصالة البراءة، وتكلم فيها عن أصالة البراءة بالمعنى الذي يناسب كونها دليلا، وناقش في ذلك ثم أبطل كونها دليلا. ذكر بعد ذلك إن شاء الله سيأتينا التعليق على هذه، لكن في محل لحد ما أدخل هلأ بالتعليقات، في تعليق جيد سيأتينا إن شاء الله تعالى، أن البراءة الشرعية هي عبارة عن الإطلاق المقامي. لو شاء الله تعالى أن يقول لنا أنه مثلا جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية واجبة، لقال لنا، لأظهر لنا ذلك مثلا في 20 رواية صحيحة، ما في ولا رواية واحدة صحيحة، ما في ما في، شو بختار لك رواية من جيبتك؟ فلذلك قال علماؤنا البراءة الشرعية هي في الواقع من باب الإطلاق المقامي، فاعتبروها دليلا محرزا. هذا الكلام ليس بعيدا عن الحق. هلا ما ضروري تجي تقول لي والله كل مورد تجري فيه البراءة الشرعية هي مثلا من باب الإطلاق المقامي، ما في داعي تقول هيك، بس نحن بنقول الكثير منها هيك بهالطريقة. لو كان القنوت واجبا لورد في رواية صحيحة القنوت واجب، خلصنا، الأذان واجب، الإقامة واجب، كان إجا هيك، ما إجا هيك. ذكر بعد ذلك أنه لأجل هذا ذهب بعض فضلاء متأخرين المتأخرين إلى أن أصالة البراءة مرجعها إلى نفي تكليفنا بالحكم، لا إلى كونها دليلا على نفي الحكم، أنه نفي التكليف مش دليل على نفي، وهذا مرجع ما قلناه. ولعله يقصد بعض فضلاء متأخرين المتأخرين بعض مشايخ الأستاذ الوحيد، لأن صاحب الحدائق كان معاصر للأستاذ الوحيد البهبهاني، ثم أن الأصل العملي كان يكتب في الأصول بحسب الترتيب السابق ضمن الدليل العقلي، لأنه كانوا يعتبروا أن الأصحاب منشأه العقل، لأنه هني كانوا يعتبروا من زمان الكلمة التالية، فأنه على يقين من وضوئه، فيقولون أنه مقتضى الاستصحاب، مقتضى عفوا بدولا مقتضى العقل هو الاستصحاب، فانه على يقين من وضوئه، يعني الامام عم يستخدمه دليلا عقليا، فقالوا منشأ الاستصحاب هو العقل. هلا انا قلت لكم يا بالسابق، قلت لكم صحيح منشأ الاستصحاب هو العقل، لكن توسعة الاستصحاب توسعة شرعية. قالوا وأيضا أصالة الاشتغال دليل عقلي. قالوا وأصالة البراءة دليل عقلي، والاحتياط دليل عقلي. لذلك قالوا أنه هذه الأمور يجب أن تدخل بالدليل العقلي، هكذا قالوا. عجيب، كان عنده زمان تفكير خاص مش موجود اليوم، مش عجيب هذا؟ القدماء من 200-300 سنة مثلا، قبل يعني من 500-600 سنة إلى حد قبل 100 سنة إلى زمان الشيخ العظم الأنصاري. ثم أن الأصل العملي كان يكتب في الأصول بحسب الترتيب السابق ضمن الدليل العقلي، هذا لأنه حتى عندما حدد الفروق الجوهرية بين الأصول والأمارات، إلى أن بنى الشيخ العظم الأنصاري قدس سره ترتيب علم الأصول على هذا الأساس الحالي، فجعل في ترتيب علم الأصول مائزا بين الأمارات والأصول، فكان هذا تحولا لهذا العلم بلحاظ الترتيب. وكان هذا العصر المعاصر يعني زمان الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا هو العصر الرابع في علم الأصول. المقدمة الثانية: الحكم الظاهري وأصنافه وخصائص الأصناف. لا شك أنك تعرف الحكم الظاهري، وأنه الحكم الذي جعله الله تعالى في موارد الجهل بالحكم الواقعي، هذا كله بيسموه حكم ظاهري. هلا بالنهاية الحكم الظاهري شرعه الباري تعالى، مش أنا شرعته، شرعه الله تعالى. يعني لا حجية خبر الواحد، ما نحن من شرعه، الله قال لك خبر الواحد حجة، هذا حكم ظاهري. لحشك انه انا بتعجب بعض الطلبه ما يميز بين الاماره وبين حجيه الاماره، مثل ما هو الحكم الظاهري بتقول له هيك، بقول لك الاماره والاصول العمليه، حتى عم يقتلي اللي بيقول هيك. صدقني اللي بيقول لك الحكم الظاهري هو الامارات والاصول العمليه حتى عم يقتلي. قول يا عمي مش الاماره، حجيه الاماره، الاماره مش حكم ظاهري، الحجية الله ما بيجعل الأمارة، الأمارة موجود تكويني خارجي، خبر الثقة وخبر الضعيف والقياس أمارات، الله ما بيجعل الأمارة، ما بيجعل الله الخبر، هذا خبر هذا الثقة، هذا خبر مجهول، خبر كذاب، هذا القياس، هذا الاستحسان، هاي الشهرة، هذا الظهور، الله ما بيجعل الظهورات، الظهورات أمر تكويني، الله بيجعل الحجية، هذا الحكم الشرعي الظاهري. ما بيفرق لك يخي بين الحرف والمعنى الحرفي، ما بيفرق بالأصول، بالأصول شو الفرق بين الحرف والمعنى الحرفي؟ ما بيعرف أنه هيئة الجملة هيئة الفعل حرف مفادها معنى حرفي، ما بيعرفوا. يعني مرات صايرة معي أنا يعني بكون عم صلح مسابقات، ما بيميز أنه هيئة الجملة حرف، هيئة الفعل حرف، مفادهما معنى حرفي، ما بيعرف. لا شك أنك تعرف الحكم الظاهري، وأن الحكم الذي جعله الله تعالى في موارد الجهل بالحكم الواقع، هذا الحكم الظاهري. هل تعرف أنت أن الحكم الظاهري صنفان؟ شو هني؟ الحجج والأصول العملية، هني هو. ففي حالة الجهل بالحكم الواقعي جعل المولى تعالى في المرحلة الأولى طريقا لنا نتبعه لكي نصادف أغلب الأحكام الواقعية، وهو بعض الأمارات، هذا الطريق الشرعي، كخبر الثقة الذي ينقل قول المعصوم أو فعله أو سكوته، وكظهور خبر الثقة في بعض المعاني. طيب، إذن في حالة الجهل بالحكم الواقعي جعل المولى تعالى في المرحلة الأولى طريقا لنا نتبعه لكي نصادف أغلب الأحكام الواقعية، وهو بعض الأمارات دون البعض الآخر من الأمارات، كالقياس والشورى ونحو ذلك، خبر الضعيف والمجهول هون. وفي المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثانية أي مع عدم وجود أمارة الحجة، وضع لنا أصولا عملية، هذه اللي بسموها هني أصول عملية، هذه شو بسموها؟ الأدلة المحرزة. هلا أنت فيك تقلي الأمارة دليل محرز، نفس الأمارة دليل محرز، مش حجية الأمارة، نفس الأمارة دليل محرز. وفي المرحلة الثانية أي مع عدم وجود أمارة حجة، وضع لنا أصولا عملية نرجع إليها لبعض أسباب عند الباري سبحانه وتعالى، وهي ما يعبر عن سيد الشهير الصدر بأهمية المحتمل كالتسهيل على الناس. هذه فكرة جميلة إجت من السيد الشهير، بس أنا قريتها عند السيد الخوئي وعند الشيخ النائيني، بس هو نسقها السيد الشهير، يعني نسقها مسهل قد، ولا تلي من السيد الشهير يقول لك لا، عند النائيني وعند سيد الخوي موجودين، بس سيد الشهيد رتبها، قال لأهمية الاحتمال، لقوة الاحتمال وأهمية المحتمل. السيد الشهيد ميز بين الأمارة وبين الأصول العملية، قال شرع الله بعض الأمارات لقوتك بعبر هو. هلا أنا بدي أقول لك شغلي هون، شغلي مهمة جدا بدي أقولها هلا. أنا لما كنت عم درس الحلقة الثالثة لشي 30 سنة أو أكثر يمكن، السيد الشهيد في كلمة يكررها، كلمة مهمة اللي بدي أقولها هلا بدكم تلتفتوا لي لأنه بدي أطلع منها اليوم، يعني بفشوا لخلقي كله لأنه بحياتي ما قلت هالكلمة. قلت امبارح كنت عم بلوي، قلت خلص بدي لهم إياها لو أخذت معي درس كامل لأنه هيدي كلمة خطيرة. على قولة واحد كلمة خطيرة، تخبوا يا شباب، تخبوا يا شباب، مش هيك؟ تبالي هلا. السيد الشهيد بيقول انه الله تعالى شرع الامارات لقوة الاحتمال، لقوة احتمال الاصابة. مرة بيعبر بهذا التعبير ومرة بيعبر لأغلبية إصابة الأمارات للأحكام الواقعية. التعبير الأول بيأكد على السيد الشهيد، والتعبير الثاني يذكره السيد الشهيد أيضا، بس بالحلقة الثانية والثالثة أنا هالتعبير لقوة احتمال الإصابة لازم نحن نفسره بتفسير لأغلبية إصابة الأمارات للأحكام الواقعية. لازم نفسره هيك، وإلا ما ممكن أن تجمع كلامي السيد الشهيد. طيب السيد الشهيد هلأ هو مصر أنه من باب النسق اللفظي قال لقوة الاحتمال وشرع الأصول العملية لأهمية المحتمل. هلا اما قوله الثاني فصحيح ان الله تعالى شرع الاصول العمليه لاهميه المحتمل، بقول لك مزبوط الكلام، ولكن تعبير ان الله تعالى شرع الامارات لقوه احتمال اصابتها للواقع، بقول لك هالتعبير ما بيعجبني. يعني ليش انا اعمل لك انه هالكلمه بدي فش خلق اليوم؟ لانه هلا هذا بحث خارج، ما اسمه حلقه ثالثه. يعني ما بيعجبني تعبير السيد الشهيد حينما قال إنما شرع الله الأمارات بعض الأمارات لقوة احتمال إصابتها للواقع، فإن القارئ يفهم منها أن لقوة احتمال إصابة كل خبر للواقع. بدي خلي الدرس اليوم بس لها النقطة، لأنه هذه النقطة حساسة وخطيرة على مستوى الحلقات الثلاث وعلى مستوى بحث الخارج، لأنه خلص هذه قصة مهمة. السيد الشهيد بيقول لك لقوة الاحتمال، أنا يا مولانا إذا بدي أخذ بكلامك معناته إنه كل خبر يجب أن أظن بإصابته للواقع، مع إنه نحن لا نشترط في الخبر الحجة الظن بإصابته للواقع. شرع الله تعالى الأمارة، أو عفوا بدي أقول أعطى الحجية للأمارة لأنه مجموع الأمارات، أغلب مجموع الأمارات تصيب الواقع، مش كل خبر المظنون أنه هذا الخبر يصيب الواقع، المظنون الخبر الثاني يصيب الواقع، المظنون الخبر الثالث يصيب الواقع، لا، المنظور مجموع الأمارات. انتبهت لي؟ مجموع الأمارات، إذا أخذت نظرت إلى مجموع الأمارات أغلبها يصيب الواقع. لذلك إذا بدنا تقول لقوة الاحتمال من حيث مجموع الأمارات مش من حيث كل خبر. هلا إذا بتفهموا المطلب اللي أنا عم أقوله مسألة كتير مهمة، مش مهمة شوي. لذلك أنا قلت كلمة في السابق من 20 يوم، قلت الكلمة التالية، قلت نحن لا نشترط في خبر ثقة أن يكون مظنون الصدق ومظنون الصحة ومظنون المطابقة للواقع. نحن لا نشترط الظن بمطابقة كل خبر خبر للحكم الواقعي. أن أقول هيك إن ما شرع الباري تعالى وجعل الحجية للأمارات لبعض الأمارات لأن أغلبها من حيث المجموع أغلبها يصيب الواقع من حيث المجموع مش من حيث كل خبر خبر. لذلك أنا لابد أنه لحتى لأنه أنا بعرف سيد الشهيد الصدر مش إنسان عادي، بعرف إنسان عبقري كثير، أن يقول قصد السيد الشهيد هو هيدا. يمكن التعبير ما ساعده كثيرا أنه قال لقوة الاحتمال، فأني مجبور أنه فسر كلمة لقوة الاحتمال بهذا التفسير
بالمجموع وليس
المفرد. براو عليك، من حيث المجموع وليس من حيث كل خبر خبر، يعني ليس من حيث العموم الاستغراق وإنما من حيث المجموع العموم المجموعي.
كل الطبيعة
لا. المهم
العدبون طيب قراءة بيفهم القارئ انه بشكل عام مش قصده خبر خبر، يعني اذا واحد
براو عليك براو عليك ممتاز،
يعني هذا وهذا مش صحيح وهذا صحيح
فصل. براو عليك، لانه بعض اخبار الثقات تظن بكذبها بضل في عندك ريب فيها ريب. ليش؟ لوجود رواية أو روايتين ضعيفتين بعكس خبر الثقة فيحصل عندك ريب بصحة خبر الثقة. روايتين ضعاف، واحدة يا خي عن فلان واحدة عن فلان، من جمعتها بس هذا مجهول وهذا مجهول، روايتين ضعاف سندا ضعاف ما في كفتيون. خبر الثقة بالعكس يحصل عندك ريب بصحة خبر الثقة، بتقول لي في روايتين ضعاف، لا صح مش حجة، وصح نحن نفتي على أساس خبر الثقة، بس أنت بضل في عندك شيء من الريب. عرفت شو؟ بضل في شيء من الريب. هلا مثلا بعض العلماء يقولون يصح الصلاة في السنجاب، بس هو بنفسه لوجود ثمانية روايات في ذلك، بس الروايات كثير يعني فيها مشاكل بمتونها، في مشاكل بمتونها، لذلك نفس المرجع اللي يفتي بجواز الصلاة في السنجاب يعني في جلده في شعره في عنده ريب، في عنده ريب كثير، لأنه كل رواية الثمانية اللي وردت في جواز صلاة في السنجاب ضمت معها الفنك يلي هو جرب الثعلب التركي، ضمت معها الثعالب، ضمت معها الأرانب، ضمت معها السمور، ما هيدي كلها لا يجوز الصلاة فيها، هيدي كلها لا يجوز الصلاة فيها لأنها غير مأكولة اللحم. انتبهت لي؟ قاموا بعض العلماء قالوا يجوز الصلاة في السنجاب، أغلب العلماء احتاطوا، بس اللي بيقول لك يجوز عنده ريب. على أي حال أنا اليوم الكلمة اللي بدي أقولها هي الكلمة التالية، ما هو الفرق أولا بين الأمارات وبين الأصول؟ الأمارة يعني الأمارة لما شرع الله الأمارة؟ شرع الله الأمارة يعني جعلها حجة، بدول اعتبارها حجتان، لأنه كمجموع أغلب الأمارات تصيب الواقع، سواء كانت الأمارة ظهورا فعل الإمام قول الإمام سكوت الإمام.
العالم معرفتنا ما بنحكم الواقع
إيه
وتسهيل على
إيه خبر الثقة، هذه الأمارات طيب فيها كاشفية أولا إلى حد ما فيها كاشفية، ولكن ليس بالضرورة أنه كل أمارة يكون فيها كاشفية مظنونة كل أمارة. فأني أقول أنه ما شرع الله الأمارة يعني ما جعلها حجة لكاشفيتها من حيث العموم الاستغراقي، يعني من حيث كل خبر خبر تبعت لي، وإنما جعل الله تعالى الأمارة طريقا لنا، لأنه كمجموع أغلب الأمارات تصيب الواقع. هيدي إذا عرفتوها فقد نلتم حظا عظيما. أنا هذا اللي بدي أقوله اليوم. هلأ وفي المرحلة الثانية، أي مع عدم وجود أمارة الحجة، وضع الشارع المقدس لنا أصولا عملية نرجع إليها لبعض أسباب عند الباري تعالى، وهي ما يعبر عن سيد الشيخ صدر بأهمية المحتمل كالتسهيل على الناس. لماذا شرع الله البراءة الشرعية؟ للتسهيل على الناس، عن أهمية هذا المحتمل، يعني أهمية التسهيل على الناس. لماذا شرع الله الاستصحاب؟ لأهمية البناء على بقاء الحالة السابقة، لأنها تناسب الفطرة البشرية. ولأنه لو شرع الله تعالى فرضنا الاحتياط سيقع الناس بالضرر والحرج الشديدين. صور أنك أنت كلما تحتمل أنه تنجس الثوب يجب عليك التطهير، كلما احتملت أنه طهرنا الثوب هل تنجس هل طهر هل بقي كذا من الوقت كذا، مثلا وقت الصلاة فرضنا، يا الله احتاط يا الله احتاط احتاط كل شيء احتاط، لا يقع الإنسان في الضرر وفي الحرج الشديد. هل هذه أنا بقول زبطت مع سيد الشهيد أهمية المحتمل، أهمية التسهيل على الناس، أهمية الأصحاب. طيب لماذا شرع الله تعالى الاحتياط؟ ما هي الأصول المعروفة ثلاثة؟ لأنه التخيير هين، هذيك مش يعني متساويين بيصيروا هين. بس لما شرع الله الاحتياط؟ يعني مثلا عندك أنت بالعلم الإجمالي عندك إناء أحد ما متنجس، هون بيقولوا لك إنه أهمية مراعاة جانب النجاسي غلب جانب مراعاة التسهيل على مستوى العقلي. برافو عليك. لذلك عندنا في الروايات اجتنبهما أهرقهما أهرقهما في الروايات. لو تنجس أحد إناءين في كل الروايات أهرقهما.
فكر هذا الموضوع في اختلاف بين العلماء
شيء. إذا زادت الأطراف صح، بس إذا كان إناءين ثلاثة لا.
نحن عندنا شبهة غير محصورة أصلا
جيد الحقيقة. هيدا كي حكي
السيد السيستاني عجيب بيقول إنه يتوضى بواحد يجي يخلص
يجي يصلي بواحد
يجي يغسل
إذا أحد ما متنجس
يتوضى بالثاني.
لا ما بيقول هيك ما بيقول هيك. إذا أحد ما متنجس يرقهما ويتيمم، لأنه يقول السيد السيستاني قد يكون السيد لحظة قد يكون إناء الثاني هو المتنجس فينجس ثيابه وبدنه بالثاني. ما بيقول السيد السيستاني ما بيقوله. خلينا نكمل هلا. عندي بعد اللي دقيقتين بس 25 يعني. طيب والحكم الظاهري الأول الذي هو أني كتبت عمدا حجية بعض الأمارات، ما كتبت بعض الأمارات، لأن الأمارة ليست حكما ظاهريا، الله لا يجعل الأمارة، الأمارة موضوع تكويني، الله تعالى يجعل الحجية للأمارة. والحكم الظاهري الأول شرعه المولى تعالى لقوة الاحتمال، أي لقوة احتمال إصابة الأمارات الحجة للواقع. ما قلت انتبه لي هون، ما قلت لقوة يعني طيب لقوة احتمال إصابة الأمارات الحجة للواقع، بس بالسطر الثاني عم بدي أقول الأمارات من حيث المجموعة. انتبهت لي؟ من حيث المجموعة. والحكم الظاهري الأول شرعه المولى تعالى لقوة الاحتمال، أي لقوة احتمال إصابة الأمارات الحجة للواقع. لاحظ صحيحة أحمد بن إسحاق التالية، فإن الإمام عليه السلام الله يريد أن يقول بأن العمرية لأنه ثقة فقوله إذن غالبا جدا يصيب الواقع، ولذلك جعله الباري تعالى حجة، لكن ذلك بلحاظ مجموع أخبار الثقات في العالم وفي مجالي الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، لا بلحاظ كل خبر الخبر. إذ في هكذا حالة يجب أن نقول بلزوم أن يورث خبر الثقة عندنا ظن بصدقه، ونحن لا نشرط هذا، وليس الأمر في آية النبأ والروايات هكذا، ولذلك لم نشرط حصول الظن بصدقه. ولذلك أيضا نقول بأن غالبية المصادفة للواقع أنما هو بلحاظ مجموع الروايات، لا كل رواية رواية. بس خليني خلص هالكلمة هذه وخلاص. والحكم الظاهري الثاني التي هي الأصول العملية شرعه المولى تعالى لأهمية المحتمل، أي لأهمية تشريع استصحاب الحالة السابقة مثلا من تشريع أصل عملي آخر في هكذا حالة، لأن البناء على بقاء الحالة السابقة للاحتياط مثلا هو الأنسب بالفطرة البشرية. لذلك شرع الله تعالى الحكم الظاهري، مثلا فرضنا الأصحاب أو مثلا البراءة أو الاحتياط، والحمد لله رب العالمين.